الحديث الفائد ما يتعلق بما قيل في بعض الأسانيد إنها أصح الأسانيد. عرفنا أن أرجح الأقوال في ذلك أنه يتوقف عن الحكم على سند معين لأنه أصح الأسانيد مطلقة، وأن جماعة من العلماء لم يتوقفوا وإنما حكموا على بعض الأسانيد لأنها أصح الأسانيد، واختلفت أقوالهم في ذلك وتباينت. وعرفنا أن الأرجح هو ما تقدم من القول بالتوقف هو الأولى، ولكن يستفاد مما قيل في بعض التراجم أنها أصح الأسانيد بين قوة أو علو درجة ذلك الإسناد الذي قيل عنه أنه أصح الأسانيد، وأنه يستفاد هذا عندما يحصل تعارض بين الأدلة ولم يمكن الجمع ولا معرفة الناس من المنسوخ، أنه يستفاد من ذلك في الترجيح بحيث رجح بعضها على بعض حيث تتساوى ولا يمكن الجمع ولا يمكن اعتبار النسخ حيث يعرف الناس المنسوخ، فإنه يستفاد ذلك أو مما قيل فيه أنه صح الأسانيد أنه يكون أرجح من غيره. عرفنا أن السيوطي رحمه الله ذكر في أبياته التي ذكرها في هذا الموضوع 9 أسانيد من أسانيد متعددة تزيد على 10، ولكنه ذكر في نظمه 9 منها، أنه بعد ذلك ثم إنه بعد ذلك أشار إلى أن جماعة من العلماء قالوا إنه لا ينبغي أن يحكم على سند معين لأنه أصح الأسانيد مطلقة. فما هو القول المشهور المتقدم الذي هو القول بالوقت من الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد؟ ولكن لا بأس أن يقال إن هذا أصح إسناد بالنسبة للصحابي الفلاني، هذا أصح إسناد بالنسبة للبلد الفلاني، يعني معناه فيكون على هذا المنع إنما هو في الإطلاق. وأما أن يكون مقيدا ببلد معين أو مقيدا بصحابي معين فهذا لا بأس به. قد أورد حول هذا الموضوع عدة أبيات اشتملت على 8 أسانيد على أسانيد 4 من الصحابة وأربع من البلدان، وفي بعضها أو في بعض الصحابة الذين ذكر أصح ما روي عنهم أصح الأسانيد التي رويت بها حديث عنهم ذكرها الطرق في بعضها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه طرق إلى أبي هريرة ذكر 3 أسانيد كل منها قيل أنه أصح الأسانيد بالنسبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن نبدأ بالكلام عليها يحب أن نسمع إلى بعض الإخوة الذين حفظوا هذه الأبيات، فمن حفظ هذه الأبيات المتعلقة بما قاله بعض أهل العلم من أنه يحكم على حديث على صح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين، هذه الأبيات التي سمعناها تشتمل على ذكر 4 من الصحابة و4 من البلدان، وأحد الصحابة ذكر
ثلاثة أسانيد تنتهي إليك. ويقول الشيوخ رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بأصح الأسانيد مطلقا على قول من قال بالحكم على سند بأنه أصح الأسانيد وهي أقوال عديدة تزيد على عشرة أقوال، ذكر الشيوخ في نظمه تسعة منها وتسع من هذه الأقوال، هو الذي جاء في بعض هذا البيت الذي اشتمل على الإشارة إلى القول الذي يليه وهو جواز الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد بالنسبة للصحابي أو بالنسبة لباب معين. قال فيه: فولد القاسم عن أبيه عن عائشة، هذا هو القول التاسع أو الإسناد التاسع الذي قيل أصح الأسانيد مطلقة. ثم قال بعده: وقال قوم ذو فضع، لأنه أن القول الراجح هو التوقف عن حكم عن سند معين بأنه أصح الأسانيد، وأن من العلماء من قال أو حكم على سند الأسانيد بأنه أصح، وبلغت الأقوال أكثر من عشرة، وذكر الطيوطي تسعة منها، والتاسع منها هذا الذي في هذا البيت الأخير أو في جزء من هذا البيت، وولد قاسم عن أبيه عن عائشة بنت. ثم قال: وقال قوم ذو فقه، وقال قوم ذو فقه يعني ذو نباهة وذو خبرة ومعرفة، أنه لا بأس بأن يخص الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح بالنسبة لصحابي معين أو بالنسبة لبلد معين. أما أن يقال بأن هذا أصح إسناد في الدنيا فهذا لا، يعني من الذين قالوا بالتوقف عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة أجازوا ذلك بالنسبة للصحابة أو البلاد، لأن يقولوا هذا السند صح إسناد ينتمي إلى الصحابي الفلاني، وهذا صح إسناد ينتهي إلى الصحابي الفلاني، وهذا صح إسناد لأهل اليمن، وهذا صح إسناد لأهل المدينة، وهكذا. قال: وقال قوم ذو فطن، يعني من الذين قالوا بأنه لا يصلح التعميم بالإسناد، قال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم بالإسناد، لا ينبغي التعميم بالإسناد لأنه قال هذا أصح إسناد في الدنيا، ولكن يجوز أن يخص بالصحابي بصحابي معين أو بلد معين، قالوا هذا أصح إسناد يروى عن فلان، وهذا أصح إسناد لأهل ذلك البلد فلان. قال قوم ذو فقه لا ينبغي التعميم بالإسناد، فالخصّة بالصحبي أو البلاد، بالصحابي أو البلد، لأنه قال هذا أصح إسناد لهذا الصحابي الفلاني عن هذا الصحابي الفلاني، وهذا أصح إسناد لأهل البلد الفلاني. ثم أخذ يفصل هذا الإسناد الذي ذكره في شطر هذا البيت الأخير، وهو قوله بل خص في الصحب أو البلاد، أخذ يفصله ويبينه بادئا بالصحابة ثم بالبلدان، وهذا يسمى اللفت النسل المرتب، لأنه جاء ذكر الإجمال ثم جاء ذكر التفصيل على ترتيب الإجمال، ذكر الصحابة ثم البلدان، وعندما جاء التفصيل جاء تفصيل بنفس الصحابة ثم تفصيل بنفس البلدان، فهذا يسمى لف ونشر مرتب، يعني معناه يأتي ذكر أمور مجملة ثم يؤتى بها مفصلة وترتيبها في التفصيل على وفق ترتيبها في الإجمال. وهنا قد قدم الصحابة على البلدان في الإجمال، وعند التفصيل قدم الصحابة على البلدان في التفصيل، القصة بالصحب أو البلاد، يعني الحكم على سند معين بأنه صحيح سنين خص بالصحابي المعين بالصحابة في أن يحكى على الأسانيد المنتهية إلى صحابي معين بأن هذا أصحها، أو الأسانيد المنتهية إلى جماعة معروفين في بلد معين بأن هذا أصح الأسانيد المنتهية إلى أهل تلك البلدان. فأصر الصحبي أو البلادي، ثم أخذ يفصل هذا بادئا بالصحابة، وبدأ بأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال فأرفع الإسناد للصديق ما أرفع الإسناد يعني أصحه وأقواه وأعلاه، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس لنا، هذا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا البيت اشتمل على أصح الأسانيد المنتهية إلى أبي بكر الصديق، وهو ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم هذان بجليان من بجيلة، وهما من الثقات المحسنين، وقيس بن أبي حازم هذا من المحرمين، المحرمون هم الذين أدركوا الجاهلية في الإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن أبي حازم هذا منهم، وهو الذي يقال إنه لم يتفق لأحد أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو، لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم، فإنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وبقية العشر المبشرين بالجنة، يعني هذا التابعي يروي عنهم له أسانيد تنتهي إليهم، ويقال إنه لن يتفق لأحد من التابعين أن يسر له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هذا يروي عن أبي بكر وعن غيره بقية عشرة، وهذا الإسناد الذي ذكره السيوطي هنا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق، أرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد قيس عن قيس بن، يعني أرفع الإسناد إلى أبي بكر الصديق ما رواه قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ينميه قيس بن أبي حازم إلى أبي بكر الصديق، ونما بمعنى رفع وأسند، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ينميه ويرفعه ويبلغ به، هكذا تأتي بعض العبارات ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ به إلى غلام، يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلمة نما يعني يسدده ويرفعه. أرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد، يعني ما هذه اسم موصول، يعني فأرفع الإسناد للصديق الإسناد الذي فيه إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم يروي عن أبي الصديق رضي الله عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت الذي يليه وهو خاص بفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال وعمر ابن شهاب بديه، يعني بدل الإسناد، عمر هو الإسناد الذي يقال إنه أصح الأسانيد المنتهية إلى عمر، والإسناد الذي أوله ابن شهاب الزهري، ابن شهاب هذا سبق أن عرفنا في الأبيات السابقة حيث جاء ذكره فيها، وأنه منسوب إلى جده الثالث، وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما اشتهر بالنسبة إلى قبيلته من زهرة، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، ويقال له الزهري نسبة إلى قبيلته لأنه من زهرة الذين هم من قريش. وعمر ابن شهاب بده، يعني الإسناد الذي هو صح الأسانيد المنتهية إلى عمر بدؤه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر. في الإسناد الذي ينتهي إلى عمر هو ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى صحابي ثالث وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال أهل بيت المصطفى يعبر عن آبائه إن عن فرعون وعنه. فالإسناد الذي ينتهي إلى علي ما كان فيه جعبر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي عن آبائه، يعني كل واحد يروي عن الذي فوق، فجعفر يروي عن محمد، فهي إلى جماعة معروفين في بلد معين، لأن هذا أصح الأسانيد أن تهي إلى أهل تلك البلدان ويفصل الصحب أو البلاد. ثم أخذ يفصل هذا بادئا بالصحابة، وبدأ بأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال فأرفع الإسناد للصديق ما أرفع الإسناد، يعني أصحه وأقواه وأعلاه، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس لنا، هذا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا البيت اشتمل على أصح الأسانيد المنتهية إلى أبي بكر الصديق، وهو ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم ينادان دجليان من بجيلة، وهما من الثقات المفصلين، وقيس بن أبي حازم هذا من المحرمين، المحرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن أبي حازم هذا منهم، وهو الذي يقال إنه لم يتفق لأحد أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا هو، لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم، أنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وبقية العشر المبشرين بالجنة، يعني هذا التابع يروي عنهم له أسانيد تنتهي إليهم، ويقال إنه لم يتفق لأحد من التابعين أن يسر له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هذا يروي عن أبي بكر وعن غيره بقية العشرة، وهذا الإسناد الذي ذكر السيوطي هنا هو أصح إسناد ينتهي إلى أبي بكر الصديق، أرفع الإسناد إلى الصديق ما ابن أبي خالد قيس عن قيس الآن، يعني أرفع الإسناد إلى أبي بكر الصديق ما رواه قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ينيه قيس بن أبي حازم إلى أبي بكر الصديق، ونما بمعنى رفع أسند، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ينيه ويرفعه ويبلغ به، هكذا تأتي بعض العبارات ينيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ به إلى فلان، يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلمة نما يعني يسنده ويرفعه، أرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد، يعني ما هذه اسم موصول، يعني فأرفع الإسناد للصديق الإسناد الذي فيه إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم يروي عن ابن الصديق رضي الله عنه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت الذي يليه وهو خاص بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال وعمر ابن شهاب بده، يعني بدء الإسناد، عمر هو الإسناد الذي يقال إنه أصح الأسانيد المنتهية إلى عمر هو الإسناد الذي أوله ابن شهاب الزهري. ابن شهاب هذا سبق أن عرفنا في الأبيات السابقة حيث جاء ذكره فيها، وأنه منسوب إلى جده الثالث، وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب كما اشتهر بالنسبة إلى قبيلته بن زهرة، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، ويقال له الزهري نسبة إلى قبيلته لأنه من بن زهرة الذين هم من قريش. وعمر ابن شهاب بجده، يعني الإسناد الذي هو صاحب الحميم منتهي إلى عمر بدؤه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر. الإسناد الذي ينتهي إلى عمر هو ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى صحابي ثالث وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال أهل بيت المصطفى يعبر عن آبائه إن عن فؤاد ما وكان. فالإسلام الذي ينتهي إلى علي ما كان به جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي عن آبائه، يعني كل واحد يروي عن الذي فوق، فجعفر يروي عن محمد، محمد يروي عن علي، وعلي يروي عن الحسين، والحسين يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا مسلسل لأئمة أهل البيت، مثل هذا الإسناد يكون مسلسلا لأئمة أهل البيت، أهل بيت المصطفى يعبر عنه، يعبر صاحب آبائه، يعني يرويه مسلسلا عن آبائه، وكل واحد يروي عن أبيه، عن أبيه، فجعفر يروي عن أبيه محمد، عن أبيه محمد الباقر، ومحمد الباقر يروي عن أبيه علي بن زين زين العابدين، وزين العابدين يروي عن أبيه الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، هو أحد الأخوين، وهو أحد السطين الذين هما سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، الحسن والحسين. والحسين يروي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. فهذا الإسناد هو أصح الإسناد إلى علي بن أبي طالب، ما كان مسلسلا بأئمة أهل البيت جعفر ومن فوقه، وينتهي الإسناد إلى علي بن أبي طالب. وهؤلاء الأربعة أو الخمسة الإسناد من جعفر صادق محمد الباقر وعلي بن زين العابدين وحسين بن علي وعلي بن أبي طالب، هؤلاء الخمسة من الذين يدعي الرافضة بأنهم أئمتهم الاثنى عشر، وهم براء منهم، بل هم أئمة أهل السنة الذين يحبونهم ويتولونهم ويتولون أهل البيت ويتولون صالح أهل البيت وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل من كان صحابيا سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت فأهل السنة يتولون، وكل من كان صالحا من أهل البيت من غير الصحابة فأهل السنة يتولون ويحبون، كما يحبون سائر المؤمنين المستقيمين الملتزمين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من مثواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. الحب إنما هو بالله ومن أجل الله، من كان من أولياء الله الذين هم على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقة صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهؤلاء هم أولياء الله الذين تجب محبتهم وموالاتهم ويحرم بغضهم والتنفر لهم والعداء لهم. أهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عن فراء ما وعن، يعني إذا كان الذي يروي عن جعفر ليس ممن هو متصف بالوهم والضعف، لأن الإسناد إذا وجد ولكن وجد يعني تحته رواه ضعفاء فإن الضعف يأتي بسبب هذا الذي هو وهن. ولهذا قال هنا أجل أن يكمل البيت ويستقيم الوزن، قال إن عنه راوي ما وهن، يعني معنى هذا أن قبول هذه هذا الإسناد وغيره من الأسانيد إذا كان الأسانيد التي قبله أو الرجال الذين دون هذه الأسانيد أو دون هذا العدد الذي هو فيه الإسناد إذا كانوا أهل استقامة وأهل ثقة وأهل عدالة فإن ذلك يكون الحديث مقبولا، لكن إذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة من فوق ثم روى عنهم أناس هالكون من تحت فإن الإسناد يكون لا عبرة به، لأن الذي روى عنهم ضعيف فلا يعول على إسناد جاء فيه ضعيف، وإن كان أعلى في غاية القوة وفي غاية الإتقان والثقة، لأنه لا بد في الإسناد كله من أوله إلى آخره أن يكون يعني أهل السلام وأهل الإتقان. إن عن فراو ما وعي يعني عن جعفر، لأن هؤلاء أئمة ثقات جعفر هم فوق، لكن يكون الإسناد يعني صحيحا ومقبولا إذا كان الذي نراه مما دون هذا العدد أهل الاستقامة، أما إذا كان دون أضعف فإن السلف ضعيف، ولا ينفع أن يكون ثقات في إسناد ويروي عنه الناس الضعفاء، لأن العبرة إنما هو بالإسناد كله من أول إلى آخر أن يكون فيه استقامة وفيه سلامة وفيه ثقة، أما إذا وجد ثقة جليل عظيم ويروي عنه شخص ضعيف هالك فليس لا عبرة له، والبلاء إنما جاء من هذا الضعيف الذي يروي عن ثقة. ثم بعد ذلك انتقل إلى صحابي آخر رابع وهو أبو هريرة الذي هو أحد الصحابة المكثرين، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق، أكثرهم حديثا على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنما دون وأسند إلى الصحابة أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال ولأبي هريرة الزهري عنه ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عنه، لأنه هنا في هذا البيت أشار إلى إسناد ينتهي إلى أبي هريرة وبدأ بإسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة، قال ولأبي هريرة الزهري عن الإسناد الذي فيه الزهري والزهري يروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة، هذا إسناد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. الإسناد الثاني الذي فيه أبو الزناد يروي عن الأعرج والأعرج يروي عن أبي هريرة، في إسناد آخر ينتهي إلى أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد قيل إنه لقب وهو غير الكنية، واسم هذا الرجل عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد لكنه اشتهر بهذا، وكذلك الأعرج هذا لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، فاسمه عبد الرحمن بن هرمز ولقبه الأعرج، وهو اشتهر بالأعرج كما اشتهر تلميذه عبد الله بن ذكوان بأبي الزناد. وهذا هو الإسناد الثاني من الأسانيد التي قيل إنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة أو أبو الزناد حيث عن أبي هريرة، يعني حيث عنا يعني وهر وظهرت روايته عن أبي هريرة وأسند روايته إلى الأعرج. وقيل وهذا سند ذلك ينتهي إلى أبي هريرة، وقيل حماد وقيل حماد بنا أيوب عن محمد يقولنا، وقيل قول ثالث يشتمل على إسناد ثالث هو حماد بن زيد لما يرويه عن أيوب السختياني ويرويها يونس الثاني عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين يروي عن ابي هريره هذا اسناد ثالث قيل انه صح الاسانيد الى ابي هريره. اذا فقد تقدم عندنا الان سبعه اسانيد او سته اسانيد، ثلاثه واحد منها ينتهي الى ابي بكر، والثاني ينتهي الى عمر، والثالث ينتهي الى علي، وثلاثة أسانيد تنتهي إلى أبي هريرة. إذن في أربعة من الصحابة وستة أسانيد، ثلاثة إلى ثلاثة وثلاثة إلى واحد اللي في أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه بهذه الأبيات فرغ مما يتعلق بالصحابة أو مما أراد أن يورده من أسانيد تنتهي إلى الصحابة، ثم انتقل إلى أسانيد تنتهي إلى صحابة أو رواتها هم من أهل بلد معين. أسانيد رواتها من أهل بلد معين، قيل إن هذه الأسانيد هي أصح أسانيد أهل تلك البلاد. فبدأ بمكة ثم المدينة ثم اليمن ثم الشام، ذكر أربعة بلدان. فقال لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة الكل. فهذا البيت يشتمل على صح أسانيد أهل مكة على هذا القول الذي قاله بعض أهل العلم، والذي يرويه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يروي عن جابر رضي الله عنه بمكة سفيان عن عمرو ولا عن جابر. فسفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال وللمدينة كلها، للناد الذي بعد هذا، ابن أبي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة. هذا هو أصح الأسانيد لأهل المدينة. إسماعيل بن أبي حكيم يروي عن عبيدة الحضرمي، وغير عبيدة السلماني الذي مر في الرواة عن علي الذي سبق أن تقدم في رواية ابن أبي سيرين فيما قيل أنه صح الأسانيد المطلقة. ثم ابن سيرين عن عبيدة ويبلغ 140 حديثا كلها بسند واحد. من هذا الإسناد الذي فيه صحيح كما ننبه إلى أنه أصح الأسانيد بالنسبة لأهل اليمن. روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشام، قال للشام الأوزاعي عن حسان، الشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقانا، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام يروي عن حسان بن عطية، وحسان بن عطية يروي عن الصحابة. وهنا لم ينكر صحابي معين لأنه قيل في هذا الإسناد مثل ما قيل في الإسناد الذي تقدم في رواية شعبة عن قتادة عن شيوخ له سادة، عن سعيد بن مسيب عن شيوخ له سادة، عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن جماعة من الصحابة، وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ له. وهنا ما ذكر الشيوخ الذين هم الصحابة، وإنما هو ما يشده إلى الصحابة مطلقا. فهذا الإسناد الذي معنا مثل ذاك الإسناد، يعني يروي حسان عن الصحابة، لما يروي عن الصحابة أي صحابة، لأنه ما نص على صحابي معين، كما أنه هناك في ذاك الإسناد ما نص على صحابي معين، وإنما المهم أن يكون فيه هنا الأوزاعي وحسان، ثم حسان يروي عن صحابة، وهناك شعبة يروي عن قتادة، وقتادة يروي عن سعيد، وسعيد يروي عن صحابة. دون أن يعين صحابي معين من الصحابة عن الصحابي الذي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فائق إتقانا، يعني هذا الذي يكون هكذا فهو فائق في الإتقان لأن أهله مسلمون، فائق متميز ومتفوق على غيره ومتقدم على غيره، فأهله فائقون أو متفوقون في الإتقان الذي فيه الأوزاعي عن حسان عن صحابة الكرام وعن أحد من صحابة الكرام واحد من صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم لما ذكر هذه النماذج والأمثلة التي مثل بها للأسانيد التي قيل إنها صح الأسانيد بالنسبة لبعض الصحابة وبالنسبة لبعض البلدان اكتفى بالإشارة، اكتفى بذكرها وأشار إلى غيرها فقال وغير هذا من تراجم تعد، يعني غير هذه التراجم التي مضت وهذه الأسانيد التي تقدمت هناك غيرها من تراجم يعدها المحدثون من صح الأسانيد، إما الأسانيد صح الأسانيد مطلقا أو صح الأسانيد المقيدة بالبلاد أو الصحابة، هذا فيه إشارة إلى أن غير ما ذكر هناك تراجم أخرى جاءت في أسانيد، هذه الأسانيد منها ما حكم عليه بأنه صح الأسانيد مطلقا ومنها ما حكم عليه بأنه صح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين ومنها ما حكم عليه بأنه صح الأسانيد بالنسبة لبلد معين، وهي غير هذه الأسانيد. وبعدما سمى من سمى وذكر من ذكر أشار إلى من لم يذكره وأحال على ذكره في كتابه التدريب تدريب الراوي في تقرير النووي، قال وغير هذا من تراجم تعد عند المحدثين بأنها صح الأسانيد ضمنتها شرح التدريب تدريب الراوي، يعني شرح ضمنها بيانه وتبيينه وتعريفه عنها، وهي لا تعد هنا لأن المقام لا يقتضي السرد والاستيعاب وإنما هذا محل الشروع. قد ذكرها في شرح التدريب لتدريب الراوي ومن أحسن الكتب التي كتبت في المنطلق وشرح لتقريب النووي، تقريب الإمام النووي كان اسم التقريب في المنطلق شرح السيوطي في كتابه تدريب الراوي، وهو الذي يشير إليه هنا بأنه ذكر هذه الأسانيد التي لم يذكرها هنا في هذا النظر بينها في شرحه التدريب.